بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه. من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، تأليف الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رضي الله تعالى عنه وعنكم، ونفعنا بعلوم معلومكم في السير الصالح، ونفعنا بعلوم معلومكم في الدارين آمين. أما بعد، فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية، حررته تحريرا بالغا ليصير من حفظه من بين أقرانه نابغا، ويستعين به الطالب المبتدئ، ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة، فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وبالستة من عدا أحمد، وبالخمسة من عدا البخاري ومسلم. وقد أقول الأربعة وأحمد، وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول، وبالثلاثة من عداهم وعدا الأخير، وبالمتفق عليه البخاري ومسلم. وقد لا أذكر معهما غيرهما، وما عدا ذلك فهو مبين، وسميته بلوغ المرام من أدلة الأحكام. والله أسأل أن لا يجعل ما علمنا علينا وبالا، وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى. كتاب الطهارة، باب المياه.
الحمد لله مكرمنا بنور الشريعة الغراء، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المجتبى المصطفى سيدنا محمد، الذي أطلع الحق تبارك وتعالى علمه ودلالته في سماء التوجه إليه والإقبال عليه والوصول إليه قمرا منيرا وبدرا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من رفعت لهم قدرا ومن والاهم فيك وجرا، من بعدهم بمجراهم خير مجرى، وعلى آبائه وإخوانهم من الأنبياء والمرسلين الكبرى، وعلى آلهم وصحبهم وملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فهذا تمام خطبة الشيخ الإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه بلوغ المرام. يقول: أما بعد، أي بعدما تقدم من حمد الله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه، فهي كلمة أما بعد يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر. أما بعد، وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يذكرها في خطبه، وتبنى على الضم في قول أما بعد، وإذا اسمه اتصل بها ما بعدها فتنصب يقول أما بعد كذا وبعد كذا. واختلفوا في أول من نطق بهذه الكلمة إلى ثمانية من الأقوال، فمنهم من نسبها إلى آدم عليه السلام، ومنهم من نسبها إلى سيدنا سليمان. وهذا وإن رجح السيوطي في بعض الكتب، فإن رد بأن سيدنا سليمان لم يثبت عنه أنه تكلم بغير لغته، وقيل غيره من الأنبياء، وقيل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قيل أنه قس الإيادي، قس بن ساعد الإيادي الذي كان خطيب العرب في وقته، وكان على قدم التوحيد، وكان عنده بعض أخبار من الكتب السابقة، فكان يحضر في أسواق العرب ويخطب ويذكر أما بعد. وقد حضر النبي صلى الله عليه وسلم بعض خطبه قبل البعثة وقبل النبوة، وكان يبشر في بعض خطبه بظهور النبي وقرب ظهور النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والذي علم صدب النبي داود عليه السلام، قل إنه أول من نطق بها، قل غير ذلك. ثم يقول: أما بعد، فهذا إشارة إلى ما في الذهن أو الكتاب اللي كتبه، مختصر ما قل من لفظه وكثر معناه، مختصر، وإلى المختصر ما قل لفظه، سواء كثر معناه أم قل أم ساوى، ولكن يقصد بهكذا يكون في الغالب هكذا. ويقال عنه أيضا الإيجاز، يحذف طول الكلام، طول الكلام الإطناب، فيحذف المكرر منه وما إلى ذلك، فيقال اختصر الكلام أوجزه. فيقال فيه موجز ومختصر، وبعضهم اشترط في الموجز أن يكون رشيق اللفظ في رشاقة اللفظ، والمختصر يشمل ذلك وغيره. قال يشتمل هذا الكتاب الذي أشار إليه، يعني يحتوي على أصول، الأصل ما ينبني غيره عليه، ما ينبني غيره عليه. قال له أصل أصول الأدلة، الأدلة جمع دليل، والدليل ما يمكن التوصل بالنظر الصحيح إليه إلى مطلوب خبري. إذا تم النظر الصحيح كما يعرفه علماء الأصول، وما يمكن التوصل بالنظر الصحيح فيه إلى مطلوب خبري، هو المسائل العلم مطلوب خبري. ويقول علماء المنطق الذي يلزم من العلم به العلم بغيره، قال دليل الذي يلزم من العلم به العلم بغيره، من قال على أصول الأدلة، الأدلة الحديثية نسبة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله يشتمل على أصول الأدلة الحديثية، مشيرا إلى أن أحكام الفقه ترجع إلى أصول من الأدلة، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فأراد أن يبين أن شغله وعمله واعتناءه في هذا الكتاب بالأصول أو من الأدلة الحديثية، أدلة السنة الكريمة، فاعتنى بهذا الكتاب اعتناء حسنا، فجاء بديعا مباركا انتشر في الأقطار. فمجموع الأدلة التي ينبني عليها فقه الشريعة أو الفقه في الشريعة المطهرة هي الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. والأصل في ذلك هو الكتاب، وثبتت السنة بالكتاب، وكذلك بالكتاب والسنة ثبتت حجية الإجماع وحجية القياس. فالمرجع إلى كتاب الله تعالى، ثم الأصلان العظيمان الذي بهما قامت حجية الإجماع والقياس الكتاب والسنة. فلكثرة ما استنبط مما أقامه الكتاب والسنة من حجية الإجماع والقياس أفردا ذكرهما، فصارت مجموع الأدلة أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ولكن علمت تداخل بعضها في بعض، فالمرجع إلى الكتاب، إلا أننا ما علمنا الكتاب ولا شيء منه إلا بالسنة. فمن اللي قال لنا هذا قول الله، هذا قرآن، هذا وحي؟ من نعرف؟ من عند أول آية نزلت كيف نعرف؟ حد منا تلقى القرآن ولا شيء؟ لابد يجي الصحابي ويقول النبي قال الله أوحى إلي كذا كذا، رجعنا إلى السنة. ما نستطيع أن فإيش نفرق بين الحديث وبين القرآن؟ من قال أن هذا قرآن؟ لابد من السنة، وإلا ما نعرف. إلا بعد بلاغه صلى الله عليه وسلم وتعليمه لنا علمنا عظمة هذا الكتاب الذي نزل عليه وتميزه عن بقية الكلام وبقية الحديث. ولكن طريقنا إلى معرفة الكتاب هو السنة، وإلا من إن نعرف الكتاب؟ من قال اقرأ باسم ربك الذي خلق؟ قال الإنسان وحي من الله في القرآن. من قال؟ منين نعرف؟ كيف نثبت؟ سنة؟ يقول لصاحبه قال النبي ذهبت إلى غار حراء، قال رجعنا إلى السنة. وكل الآيات الأخرى إلى آخر القرآن منين نعرف أنها قرآن؟ ما لنا طريق إلا من السنة الكريمة، فنعرف أن هذا قرآن. لكن بعد بلاغه صلى الله عليه وسلم وبيانه تعليمنا بسنة علمنا تميز هذا الكتاب الذي نزل عليه عن بقية غير صلى الله عليه وسلم. فصار في العالم الخلقي سنة الله أن الله يخاطب العبادة بأنبياء ورسله، فطريقنا لفهم الكتاب ولفهم السنة ولفهم الإجماع ولفهم القياس ولفهم كل شأن الشريعة وحقوق صفات الحق والدار الآخرة والغيب. كل محمد هذا هو الوسيلة المباشرة لنا في العالم الخلقي، وبين نعلم الكتاب ونعلم السنة ونعلم الإجماع ونعلم القياس ونعلم أخبار الآخر ونعلم كل ما يتعلق بعلوم الشريعة كلها. فالمصدر في العالم الخلقي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله تجلى على عباده وخاطبهم برسله وأنبيائه وجعل الخاتم للرسل والنبوة الجامع لأسرارها المبعوث للعالمين محمد سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. وبذلك تجد أنه ما من مكتبة من مكاتب الإسلام التي فيها علوم الشريعة إلا ونسبة الكتب الحديث فيها أكثر من غيرها من أنواع الفنون. كل فن من الفنون فرد بمكان، تجد نسبة الكتب الحديثية أكثر من غيرها، لأنه هو الدليل وهو الموصل إلى فهم كل ما تعلق بأمور الإسلام والدين صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. الحديثية نسبة إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. للأحكام جمع حكم، الحكم خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين. الأحكام الشرعية وهي الخمسة، الواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح، ويتفرع منها الباطل والصحيح في الأحكام. فهذه الأحكام الشرعية، فبديع نظام الله في الحكم على الأشياء يقوم على هذه الأسس الخمس. فكل شيء من أفعال المكلفين وأقوالهم وحركتهم في الحياة محكوم عليه في نظام الحق ومنهج واحد من هذه الخمسة. كائنا ما كان، كل قول، كل نظر، كل سفر، كل إقامة، كل حركة، كل سكون، كل نوم، كل يقظة، كل أكل، كل شرب، كل بيع، كل شراء، كل معاملة، كل ما أخذت داخلة تحت نظام الله واحد من الخمسة، إما واجب وإما مندوب وإما مباح وإما مكروه وإما حرام. نظام عجيب شامل لحركة الحياة كلها وحركة الإنسان. فما أسعد من علم عظمة خطاب الله وعلم دلالة خطاب الله وعمل بمقتضى ذلك، فإنها الشريعة الجامعة الشاملة التي لا يمكن أن يوجد من فكر البشر قانون ولا نظام يلم ويجمع شتات حركة العباد مثل هذا المنهاج قط. فسبحان الذي أحصى كل شيء علما وأحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، لا إله إلا هو. قل أنتم أعلموا أم الله جل جلاله وتعالى فعله. الأحكام الشرعية حررته، يعني هذبته ونقحته ونقيته، تحرير الكلام غيره تقويمه، يعني قومته وهذبته تحريرا بالغا، يعني جيدا متقنا، ليصير من يحفظه يقوم بحفظه من بين الأقران. أقران وهو الكفو والنظير له، القرين الكفو والنظير الذي يشارك في الأخذ عن المشايخ أو في الفن، في من بين أقران نابغا يعني ظاهرا، يقال نبغ معنى ظهر، ويقال في الماء نبع، ويقال في الناس نبغ. إذا ظهر الماء قالوا نبع، إذا ظهر الإنسان قالوا نبغ. ليصير من بين أقرانه نابغ، يعني يحوز بواسطة حفظ الحديث قوة وظهورا. قال سيدنا الإمام الشافعي: من كتب الحديث، من حفظ الحديث قويت حجته، قويت حجته. قال: يستعين به الطالب الذي يطلب أدلة الأحكام الشرعية، المبتدئ بأنه جمع له ما تفرق من هذا الحديث الشريف الكريم المتعلق بالأحكام، ولا يستغني عنه الراغب في العلوم والاتساع فيها، المنتهي الذي بلغ نهاية المطلوب. وقد بينت عقب أي آخر وبعد كل حديث من الأحاديث هذه من أخرجه، يعني من الذي ذكر إسناده والذي ساق طرقه، هذا معنى التخريج، ذكر الإسناد و سوق الطريق في الحديث قالوا تخريج. فالأئمة الذين عملوا بيان الأسانيد العجل قالوا مخرجون، مثل الإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل ومن جاء بعدهم من البخاري وغيرهم مخرجون. والذي ينقل عن النبي مباشرة من سابق المرواة، فلكل الحديث راو ومخرج، راوي الصحابي الذي سمعه، المخرج من ذكر السند إلى هذا الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم وبين طريقه. وقد حفظ الله السنة حفظا لائقا بمكانتها عنده تعالى ولكونها تبيان الكتاب العزيز، فحفظت بحفظ الكتاب العزيز. وقد أكرم الله البشرية بأنبياء وحفظ من كلامهم وبيانهم ما حفظ، ولم يتفق لنبي من الأنبياء الخدمة لكلامه ولخطابه ولأفعاله ولتقريراته ولأخلاقه ولخلقه ولا لغيرهم من البشر ما اتفق لحبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم، فحفظ حفظا قويا واعتني به عناية عظيمة، حتى أنه في تاريخ البشرية ما يوجد من بين من أحبه الناس وأكرموه في الشرق أو في الغرب من حفظ بالدقة تصرفاته وأقواله وأفعاله وحركاته ولباسه وأكله وشربه وقيامه ونومه كمثل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومكن الله تعالى هذه الأمة بخيارها أن ينقل الحديث الشريف مما يتداخل عليه ليكون بيانا واضحا للوحي العلي المنيف لتبين للناس ما نزل إليهم. فلو لم تحفظ السنة ما حفظ البيان، بقي الكتاب بغير بيان ما ينفع الناس، ولكن لتبين للناس ما نزل إليهم فبينوا، فحفظت السنة بحفظ الله للكتاب الذي قال عنه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالحمد لله على هذه النعمة، ولم تزل الألفاظ خرجت من بين شفتي نبينا نقرأها كما خرجت وكما نطق بها صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. فجزى الله هؤلاء الذين هيأهم ووفقهم وسخرهم تعالى لخدمة الشريعة بخدمة نبيها وخدمة حديثه خير الجزاء عنا وعن جميع الأمة. وهؤلاء هم قادة وسادة ورأس رؤوس المتبعين للصحابة والآل، كما تقدم معنا في الكلام الصلاة على النبي والآل والصحابة ومن تبعهم. فالرؤوس من تبعهم وقادتهم وأئمتهم هؤلاء الذين اعتنوا بالحديث الشريف واعتنوا بالعلم من بعدهم، هم الرؤوس في الأمة، فيجب أن يتم المنظار الصحيح على هذا الواقع الصحيح حتى لا يأتي الخلط والخبط واللعب في الاعتبارات وإنزال الناس منازلهم. فإننا لا نعلم شؤون وحي من الله ولا نبوة إلا بمعرفة قدر الأنبياء وبالإيمان بهم صلوات الله وسلامه عليهم، وما لأحد حقا يأتي يقول الله ربي وربهم أنا وياهم سواء، خالق الكل ونير الكل، أنا ممكن أعرف وحيه، منين تعرف وحيه، منين تعرف تنزيله، منين تعرف منجه، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ارجع إليهم واخضع لهم ولن يقبلك إلا بالخضوع لهم. فهكذا في الأصل، فيأتي الفرع، والفرع في فهمنا لفروع الشريعة وأحكامه. نرجع خاتم الرسالة سيد الأنبياء، لو آل لو صحابة لو ورث وحمل الشرع من بعد، ارجع إليهم اتصل بهم، تعرف رسالته، تعرف وحيه، أنزلهم منازلهم. وأما كلما واحد جاء فكرة حك رأسه وجاب لنا تصور وكلام، وإلا كلام واحد مستشرق ولا كافر قمنا قفاه بأن نهدم أصولنا نغير واقع جعله الله في الأمة، فهذا كلام لا يمكن أن يقبل عقلا ولا شرعا. وإنما جعل الله تعالى لكتابه وسنة نبيه حمله في البرية، وجعل بالكتاب وبالسنة مراجع نرجع إليهم، ونحن نقرأ والسابقون المهاجرين الصالحين تبعوهم رجع إليهم، انظر سيرهم وأخلاق اتبعهم، يقول أنا هم رجال نحن رجال، ولا أنت عشر رجال ولا أنت مثل ظفر واحد منهم. يا قليل الأدب، يا ضعيف الفكر، يا من شيخك الهوى أو واحد هاوي، يا هوى يا واحد هاوي، ساقط شيخك هذا. ولا ما تجي هذا الكلام إلا من واحد شيخه هوى ولا هاوي، ناس هاوي، ولا ما يجي هذا الكلام، من يجي هذا الكلام؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ منين يجي هذا الكلام؟ هذا حقا إذا لم تعرف الفضل لأهله ما عندك فضل أصلا، إذا لم تعرف القدر لأهل العلم ما عندك علم أصلا، منين يجي هذا الكلام إلا ما من هوا ولا من هاوي؟ شيخك هوا ولا روح دور لك شيخ تقي، روح دور لك شيخ صاحب سند، ما تجيب ذا الكلام، الفطرة ما تقبل ذا الكلام، الفطرة السليمة. ولكن قوموا عليه كل من طويلة عريضة يروج لها الشيطان ليهد الدين. ولذا لما ذكر الإمام الحداد الآل والصحابة ثم قال فذو القدح فيهم هادم أصل دينه، أصل الدين يروح من عندك، لأنهم هم الحبال الموصلة إلى الكتاب وإلى السنة وإلى كل ما نزل، بعدتهم خلاص راح الدين كله. فذو القدح فيهم هادم أصل دينه ومقتحم في لج زيغ وبدعته، بيقومون علومهم وأعمالهم في الدنيا والمادة على المرجعية إلى فلان إلى فلان والمؤسس الفلان والرجل الفلاني والكتب الفلاني والتجربة فلان ونظرية فلان، وبيجون للدين يقول بعد حبال كلها الموصلة بالدين بعدها. عجيب والله، الدين أحق بأن يحفظ بأكابر، ما هو مثل مرجعياتكم في شؤون المادة، زنديق ولا فاسق ولا ما يكون ما يكون، هذا الدين ما يحفظ إلا بأطهار أبرار أخيار أهل سير شابه الأنبياء في أوصافهم في علومهم. وتريدنا هذولا تحطهم قفاي ويتبع في أي علم من علوم حقك الفسق هذولا السقطة، لابد المرجعية إليهم. وعلم الشريعة خليه بلا مرجعية، لعبه لعب أنا وياك نلعبه، هذا ما يتأتى ولا يعقل، فلابد من الرجوع. لهذا لما أراد خدمة الدين والشريعة في بلاغ النبي أي صلى ففي الحبال الممدودة الأسانيد إلى زين الجود، ما حصل قدامه مالك وأحمد وبخاري ومسلم أبو داود ترمذي والنسائي وابن ماجه، سبقوا في الخدمة وأخذ الأمر والمهمة على خير الأوصاف وأجمل الصفات وأعظم الوجهات وخير الطرق وأجمل. بغيت ترميهم منين بتصل الكتاب والسنة؟ من فين بتروح بتصلح لنا وحي جديد من عندك؟ بتدعي النبوة، بتدعي رسالة، منين بتجيب؟ هؤلاء طريقنا إلى الحق، هؤلاء طريقنا إلى رسول الحق، هؤلاء طريقنا إلى الكتاب العزيز، هؤلاء طريقنا إلى السنة الغراء رضي الله عنهم. فلما أراد الشيخ بن حجر العسقلاني أن يخدم الحديث جاء إلى هؤلاء وإلى هذا السند وإلى من قبله من الأئمة وجمع ما عندهم وأخذ مما عندهم، وهذه الطريقة لفهم الكتاب ولفهم السنة الشريفة الغراء. يقول ويستعين بالطالب المبتدي ولا يستغن عن الراغب المنتهي، وقد بينت عقب كل حديث من أخرج من الأئمة أئمة الحديث لإرادة نصح الأمة. الله يجعلنا من الناصحين للأمة والمنتصحين. اعتنى عليه الرحمة والرضوان عناية حسنة بهذا الجمع، قال فالمراد بالسبعة، اختار من بين الرواة الكثيرين والعديدين والأخيار الصالحين سبعة حووا من رواية الحديث وتخريجه إثبات أسانيده والسياق طرقه، هؤلاء السبعة تميزوا، يرجع إليهم أكثر علم السنة الغراء. من السبعة؟ قال فالمراد بالسبعة أحمد، الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تعالى، فإنه له يد طولة في خدمة الشريعة والدين والحديث الشريف الكريم. هذا الذي ولد في سنة 64 ومئة من الهجرة في القرن الثاني، أحمد بن حنبل الشيباني عليه رحمة الله تعالى، من صغره تعلق بالعلم الشريف وأخذ عن أهله ورجاله وأسانيده، فسافر إلى الشام، إلى الحجاز، إلى اليمن وغيرها من الأقطار في طلب هذا العلم، ولم يزل حتى أجمع على إمامته تقواه ورعه وزهادته. نعم، يقول أبو زرعة يحكي عنه الحافظ هذا، يقول كانت كتبه إمام أحمد بن حنبل التي يدخرها في طلب العلم كتبه 12 جملاً، حمل 12 جمل، قالوا كان يحفظها كلها ثمين، مشان تعرف قدر اللي يظهرون في زماننا والقدم ما يحفظ حتى 10 سواء حديث، نحن رجال وهم رجال، تقل له خف على نفسك، انظر كيف تحيا وكيف تموت وفين بترجع، اعقل، هؤلاء حملة الدين. 12 حمل، 12 حمل 12 جمل يحفظها كلها، حتى يقول أنه كان يحفظ ألف ألف حديث بأسانيده، مليونا ألف ألف حديث، الله، من 700,000 حديث اختار المسند حقه هذا الذي أشار إليه والذي نقل عنه شيخنا مسند الإمام أحمد بن حنبل، حتى من قوة اطلاعه وجمعه فيه يكاد أن يقولوا ما ليس له أصل في المسند فمشكوكون فيه، يكاد لم يكن كذلك ولكن يكاد أن يكون هكذا لقوة جمعه للأحد وضبطه، فاختار من 700,000 حديث اختار هذه الأحاديث التي في المسند نحو 40,000 حديث، مسند الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى. يقول سيدنا الشافعي قريت من بغداد، كان لزمه الإمام أحمد في بغداد، وكان من 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 ورع الإمام أحمد وعقله وانتباهه، يقول له بعضهم جلست تجالس هذا الغلام، كلهم عندهم كانوا شبان سيدنا الإمام أحمد وسيدنا الشافعي، لكن سيدنا الإمام الشافعي أكبر ب 14 سنة من الإمام أحمد بن حنبل، أنه ولد سنة 150 والإمام أحمد 164، ولكن كان موجودين أيضا شيابة يكبرون الإمام أحمد من رواة الحديث، يكبرون الإمام أحمد ب20 ب30 سنة، موجودين 40 سنة أكبر منه ب40 سنة، الإمام الشافعي أكبر منه ب14 سنة فقط، فقالوا بعضهم تراكت الكبار اللي تأخذ عنهم السند عالي وتعلقت بهذا الغلام، عادوا سيدنا الشافعي في بداية عمره، قال لهم أما رواية الحديث فإني أرويها إما بسند عال أو نازل، لكن عقل هذا الإنسان منين يجيبه، وعيه لأسرار الكتاب وأسرار السنة والأحكام منين يجيب عقل مثل هذا، فلازم الإمام الشافعي وأخذ عنه فدخل. يقول سيدنا الشافعي خرجت من بغداد وما خلفت بها أتقى ولا أعلم ولا أورع ولا أزهد من أحمد بن حنبل عليهم رضوان الله أجمعين، فكان آية من آيات الله تبارك وتعالى في أدبه وورعه وخشيته وحلمه. لا إله إلا الله، حتى توفي إمام أحمد سنة 41 و200، الإمام الشافعي ما طال عمره، توفي سنة 204، الإمام أحمد تعمر إلى سنة 41 وتعرض للسجن والتعذيب والضرب وصبر. لا إله إلا الله، فهو ببغداد مقبور. هذا الإمام أحمد قال المراد بسبعة أحمد، والثاني والبخاري الإمام القدوة في هذا الشأن، أمير المؤمنين في الحديث سيدنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري، المغيرة بن بردزبة أول من أسلم من أجداده، كانوا مجوس فأول من أسلم المغيرة بن بردزبة. المغيرة أسلم على يد الجعفيين اليمنيين اللي نشروا الإسلام وقاموا بالجهاد في سبيله. ولهذا يقال عن الإمام البخاري الجعفي. منين الجعفي هذا؟ هو من أرض خراسان. وش دخلوا في الجعفيين اليمنيين؟ مولاهم يعني أسلم أجد على أيديهم، فهو جعفي بالولاء رضي الله تعالى عنه. هذا اللي كان ميلاده في شهر شوال سنة 194 في أيام الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وله رواية عنه. ومن جملة شيوخ البخاري الذين فقوا الألف شيخ، سمعت يأخذ عن هذا وعن هذا إلى فوق 1000 شيخ، منهم سيدنا الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى. تميز بقوة الحفظ والوعي والضبط، حتى لاحظ على بعض شيوخ الحديث ونبههم وهو ابن 11 سنة، ورجعوا إلى ما نبههم عليه وضبطوا عليهم وحفظوا منهم عليه رحمة الله تعالى. وأيضا انتخب من 600,000 حديث كانت عنده كتابه هذا الجامع الصحيح الذي يحوي 7,000 حديث بالمكرر و4,000 من دون مكرر مع حذف المكرر، سيدنا الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وكان تأليفه لهذا الصحيح الجامع الصحيح في مكة المكرمة، لا إله إلا الله. وحتى كان يقول ما أدخلت فيه إلا صحيحا، يقول وأحفظ من خصوص الصحيح 100,000 حديث و200,000 حديث غير صحيح، و يعني في طرق الأحاديث وما جاء من الأثار وما إلى ذلك. وكان تعرض لذهاب عينيه في الصغار أو صغير، فرأت أمه سيدنا الخليل إبراهيم عليه السلام في المنام، قال يا هادي قد رد الله على ابنك بصره بكثرة دعائك له. أما أصبح شافت ولده مبصر يرى، عاد إليه بصره عليه الرضوان. وقالت له أصبحت بخير تشوف ترى، قال رأيت الخير إبراهيم بارع مسح على عيني، يا مسح على عيني رد الله له البصر. فهو له اتصال بالخليل لأنه يحيي الحنيفية الملة الدينية ملة الخليل إبراهيم عليه السلام. ففوق 1000 حديث أخذ عن 1000 اسمه 1000 شيخ أخذ عنهم عليه الرحمة والرضوان من بيت صلاح وعلم. كان أبوه ورع تاجر ورع دقيق، كان يجالس الإمام عبد الله بن مبارك فاكتسب منه المعرفة والورع والذوق، فخرج الإمام البخاري من هذا الصلب. حتى كان والده يقول أرجو أنه لم يدخل في تجارتي درهم من شبهة كلهم، فهم أهل ورع وخشية وخوف من الله عليهم. أما هو الورع كان من وقت إلى وقت إذا جاءه المال من غلتهم ومن أثر مال أبيه يبيعه حتى يقتات ويتصدق ويعمل، وإذا بقي مدة ما بقي شيء ينتظر حتى يأتي شيء. فجاءوا مرة بعض مال النبي، فجاءوا بعض المشترون فوعدهم قال بيشترونه ب5,000 وذهبوا. قال تعالوا اليوم الثاني، جاءوا له آخرين قالوا نعطيك 10,000. قال صدر مني وعد لناس قبلكم وما أغير نيتي بيني وبين الله، نعطيك أكثر. قال باعوا على الأولين ب5,000 وقال هذا فيها البركة، وأن ما أريد أغير نيتي مع الله، قد نويت أعطيها هؤلاء وإن كان سعر أقل. فباعوا عليه رحمة الله تعالى. ومن جملة من أخذ عنه سيدنا الإمام مسلم من الحجاج وأبو زرعة والترمذي وابن خزيمة يقال أيضا النسائي أخذ عن الإمام البخاري، لكن ما حفظ عنه رواية شيء عنه، ونفع الله تعالى به قرأ عليه الصحيح نفسه وحده المباشرة الذي قرأه عليه كتابه، هذا صحيح 90,000 الذي قرأه مباشرة عليه في حياته في دفعات عليه تلقى عنه هذا صحيح 90,000، ونفع الله به تعالى البلاد والعباد، وله مواقف عظيمة في خدمة الحديث الشريف وفي قوة حفظه وما أكرمه الله به. وجاءت الفتنة بالقول بخلق القرآن ووصلت إلى نواحيهم آخر حياة الإمام البخاري، وقال الله ما قبضني إليك غير مفتون، وخرج من نيسابور إلى القرية هذه التي فيها قبره اللي قال فيها خرتنكو هرفتك على ألفاظ عندهم في سمرقند، وهؤلاء الذي سيذكرهم عامتهم، هذا الإمام أحمد بن حنبل شيباني من أرض العرب، أما الباقين هذا اللي بيذكرهم كلهم من أرض العجم وكلهم من خراسان. فانتخب الله لحفظ حديثكم من الأعجام من لمحبتهم وصدقهم ولهم، وقام عليهم أمر السنة عليهم رضوان الله تعالى. فكانت وفاته بعد 265 عليه رحمة الله تعالى، عمره 62 سنة إلا أيام. فكانت أيضا مدفنه في محل مولده هناك. والثالث مسلم الإمام الشهير، هذا أيضا قشيري من نواحي إيران هناك، الإمام مسلم بن الحجاج بن مسلم قشيري نيسابوري، ولادته 400، وطلب علم الحديث من صغره، والإمام البخاري أحد شيوخه، أدرك أيضا الإمام أحمد بن حنبل وحرملة وجماعة، أخذ عنهم سيدنا الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى، وكان أنفعها هذا صحيح من جملة مؤلفاته، وإلى أن توفي عليه رحمة الله في 61 و200، وقبره هناك في نيسابور. هذا مرة واحد يضحك روى حديث، وبعدين قال روى الروسي والإيراني، قالوا إيش الكلام حقك هذا؟ إيش ما حد قال البخاري ومسلم؟ قال هاد كلام سواء صحيح، هذا من روسيا وهذا من إيران، رواه الروسي والإيراني رواه البخاري ومسلم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. كذلك من أرض خراسان أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، من أرض خراسان، وفيه قرية اسمها سجستان نسب إليها، وأدرك الإمام أحمد بن حنبل وكان أخذ عنه، وممن روى عنه من الأئمة الإمام الترمذي والنسائي رواه عن الإمام أبي داود عليه رحمة الله تعالى في كتابه السنن، جمع 4,000 حديث و800 ليس فيها ما أجمع على تركه. الإمام أبو داود السجستاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وحتى كان يقول ابن الأعرابي من عنده كتاب الله وسنن أبي داود لم يحتاج إلى شيء معهما من العلم، ما شاء الله، حتى اعتنى بأحاديث الأحكام سيدنا أبو داود، حتى قال سيدنا الغزالي أن يكفي المجتهد في أحاديث الأحكام ما جمعه الإمام أبو داود في سننه، أنه له عناية كثيرة بالأحاديث المتعلقة بالأحكام. وتوفي 75 و200 في البصرة عليه رحمة الله تعالى. أحمد البخاري ومسلم وابو داود. الخامس الترمذي، نسبة إلى ترمذ مدينة أيضا على طرف جيحون في أرض خراسان، أخذ عن الإمام البخاري أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي عليه رحمة الله تعالى، يقول عرضت كتابي هذا عن السنن الترمذي على علماء الحجاز والعراق وخراسان فرضوا به، ومن كان في بيته يعني سنن السنة فكأنما في بيته نبي يتكلم، وهكذا كان يقول من عنده سنة الترمذي فكأنما عنده نبي يتكلم. يقول أحد من أصحاب الإمام البخاري عمر بن علي يقول مات البخاري ولم يخلف بخراسان مثل أبي عيسى الترمذي في العلم والحفظ والورع والزهد عليهم رضوان الله تعالى. سنة 67 200 كانت وفاة سيدنا الترمذي، لا إله إلا الله. والثاني هذا السادس النسائي اسمه أحمد بن شعيب، أحمد بن شعيب الخراساني أيضا من أرض خراسان، ولادته سنة 15 200، ورحل في طلب العلم من خراسان إلى الحجاز والعراق ومصر والشام وغيرها، وبرع في هذا العلم واستوطن بعد ذلك مصر. كان قوي الحفظ، وتوفي عليه رحمة الله تبارك وتعالى سنة 300 في بيت المقدس دفين هناك بالرملة في بيت المقدس. أما نسائي نسبة إلى نساء وهي المدينة في خراسان، خرج منها جماعة من أهل العلم منهم هذا الإمام النسائي. والسابع هذا السابع ابن ماجة، وابن ماجة قزويني أيضا من أرض خراسان من أرض إيران. الإمام ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد بن عبد الله بن ماجة القزويني، ولد سنة 700 من الهجرة، وكان لكل منهم عظيم اجتهاد في طلب العلم وأخذ الحديث. أدرك هذا الإمام ابن ماجة أدرك أصحاب الإمام مالك عليه رحمة الله وسمع عنهم وأخذ من عنهم وأخذ عنه خلائق لا يحصون. فهؤلاء الستة بعد الإمام أحمد عنا بهم المؤلف السبعة، وكانت وفاة سيدنا الإمام ابن ماجة في رمضان سنة 375 200 عليهم. فكلهم وفاتهم هؤلاء اللي ذكرهم عنا سبعة في القرن الثالث وفاتهم، آخرهم اللي توفي في أول القرن الرابع سنة 303، والبقية في قبله في القرن الثاني كانت وفياتهم عليهم رحمة الله. القرن الثالث وفياتهم، هذاك في أول القرن الرابع 303. فهؤلاء السبعة قال إذا قلت أخرجوا الستة يعني غير الإمام أحمد البخاري ومسلم وداود والترمذي ابن ماجة، قال وقد أقول الأربعة يعني أصحاب السنة الأربعة. إذا قال بالخمسة الخمسة الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة، وإذا قال الأربعة فهم المراد هؤلاء أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، وإذا قال الثلاثة فمراد من عدا يعني الشيخين والإمام أحمد من أصحاب النسائي والابن ماجة أبو داود والترمذي والنسائي هؤلاء الثلاثة إذا أطلق ثلاثة. إذا قال متفق عليه أراد به ما أخرجه البخاري ومسلم اجتمع على تخريج البخاري ومسلم قد لا أذكر معهما غيرهما، وما عدا ذلك فهو مبين. سميته بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام. ما شاء الله، والله أسأل أن لا يجعل ما علمنا علينا وبالا آمين. الوبال الشدة والثقل، يعني لا يجعله شدة علينا في الحساب ولا موجب لي العقاب، وأن يرزقنا العمل بما يرضي آمين. اللهم سبحانه وتعالى، فإنه المعول عليه وأهل العلم يخافون على أنفسهم من نقص الإخلاص ومن الالتفات إلى غير الحق سبحانه وتعالى خشية أن لا ينجو ولا يقع لهم الخلاص يوم الأخذ بالنواص. فالله يرزقنا الإخلاص وينقينا عن شر النفس والهوى ويجعل هوانا تبعا لما جاء به داعينا إلى الحق والسواء. محمد بن عبد الله في السر والنجوى، وحققنا وياكم بحقائق التقوى بسر الفاتحة إلى أرواحهم وإلى حضرة النبي محمد.